مرحبا لمستمعينا، معكم يارا اسماعيل من أكاديمية العلوم الشمولية. هاي الحلقة حتكون تابعة لحلقة البذر والجنسانية الأنثوية، ولكن حنخصصها للإجابة على أسئلتكم يلي كانت كتيرة ويلي بتشكركم على إرسالها. هاي الحلقة حتكون كتير حلوة لأنه حتستفيدوا كتير من الأسئلة اللي طرحتوها أنتوا واللي طرحها غيركم، فخليكم معنا. لما طرحت ستيكر السؤال حول حلقة البذر والجنسانية الأنثوية على الستوري، اجت كتير أسئلة ما إلها علاقة بالموضوع. هنحاول نختار الأسئلة المتعلقة مباشرة بالموضوع والقريبة من الموضوع. لما سوي العادي السري بشكل عميق وممتع ولذيذ وارتعش بعدها أبكي، ليش؟ بعكس لما أسويها بشكل عادي. بشكل عادي أعتقد تقصد مع شريك. شوفي، يعني البكاء بعد الجنس أو بعد العادة السرية ممكن يكون نتيجة شعور بالذنب، نتيجة معتقدات متخباية، عندنا برمجات سابقة ما عم نقدر نخلص منها. فبهي الحالة بدنا نعالج موضوع الشعور بالذنب وبالعار من هذا الموضوع. وفي ناس، بيكون تعبيرها عن اللذة بيكون بالبكاء، فوقتها بيكون هذا الأمر عادي، يعني عادي، هو مجرد طريقتها بالتعبير. السؤال الثالث، هل المرأة بتقدر توصل للنشوة أكثر من مرة بنفس الوقت؟ طبعا بتقدر توصل كتير من المرات، أكثر ما بتتخيل، تقدر توصل عشرات المرات. ممكن ممكن توصل 5 مرات، 8 مرات، يعني بتختلف من أنثى لأخرى. سؤال بعده، هل شكل المنطقة يتغير بكثرة تمتيع الذات؟ No. لا، ما بيتغير أبدا، وهي من المعتقدات الخاطئة أو غير الصحيحة، لا علميا ولا واقعيا. يعني في ناس بتقول انه والله لون المنطقة تغير عندي، وبترد الامر لموضوع امتاع الذات. لا، امتاع الذات ما بيغير من شكل المنطقة او من لون المنطقة. لازم تبحثي عن السبب الحقيقي او عن السبب وراء هذا الامر. السؤال اللي بعده، عم بتقلي يا ريت تفسير دقيق للجنسانية، هل هو جنس أو شيء آخر؟ الجنسانية يلي بقصده فيها يعني كل ما يتعلق بالمتعة الجنسية. لما قلت الجنسانية الأنثوية، كل ما يتعلق بالمتعة الجنسية عند الأنثى، كل ما يتعلق بالتحفيز، كل ما يتعلق بالطاقة الجنسية عند المرأة، هي الجنسانية. كل ما يتعلق بالإحساس ومناطق الإحساس في جسد الأنثى، هذا باختصار. يعني السؤال اللي بعده، هل عند الشعور بمشاعر إثارة جنسية تجاه شخص نعرفه لكن غير متواجد، يعني بأنه هو يشعر بنفس الشعور تجاهي؟ هلأ هذا السؤال صار بعيد عن موضوع البذر، ولكن هجاوبك باختصار لا، لأنه حتى يصير هذا الأمر ما حيصير مع مين من كان أو مع أي حدا. السؤال اللي بعده، عم بتقول هل كل ما كبر البذر كبرت معاه النشوة والاستمتاع؟ الجواب هو نعم. هلا في كتير ناس بيقولوا لا، انه هي النشوة فقط إلها علاقة بالليبيدو او بالرغبة، ولكن هاد كلام صحيح، ولكن لا يمنع أنه لما بيكبر البذر تكبر مساحة المداعبة، وكل ما كبرت مساحة المداعبة كل ما زادت النشوة والاستمتاع. السؤال اللي بعده، ليش بعد العلاقة الحميمة بصير أضوج من نفسي لكن أثناء العلاقة أستمتع؟ نتيجة يعني هاد أمر نفسي بقى، نتيجة برمجات مثل العار والذنب يلي بتتربى الأنثى عليها، بعدين بصير مطلوب منها لما تتزوج مثلا أو تدخل مع شريك، بصير مطلوب منها إنها تكون شاطرة بهاي الأمور، بالوقت اللي برمجاتها كلها بتناقض هاد الأمر. فهذا الأمر لازمه تحرر، لازم تتحرري من عقد الذنب والعار والبرمجات القديمة. السؤال يلي بعده عم بتقلي، هل البذر مثل غشاء البكارة له أحجام وأشكال أو عيوب مختلفة؟ أكيد له أحجام وأشكال مختلفة، عيوب، لكن يعني شو قصدك بعيوب؟ اختلاف الشكل ما بيعني أنه يوجد عيب. في فيديو عملته عن أشكال الفرج موجود على يوتيوب، بيبين أنه أشكال الفرج كتير، والأشكال يلي الناس تفتكرها أو بتعتبرها تشوهات هي شكل طبيعي موجود عند كتير إناث. ولكن للأسف أيضا نرجع لموضوع البرمجة، يعني مثلا بالأفلام الإباحية أو بالسوشال ميديا عرفونا أنه في شكل واحد، فمع أنه هو هذا الشكل اللي بيعرضوه على أساس أنه هو الشكل الجميل، هو شكل قليل موجود بين الإناث، لكن النسبة الكبيرة بتكون مو من هذا الشكل، فكل أنثى بصير بتفتكر أنه عضوها هو الغريب. لكن الحقيقة أنه أشكال المنطقة الحميمة عند الأنثى تختلف، مثل ما وجوه النساء تختلف بين واحدة والتانية. وشوفوا فيديو أشكال الفرج على يوتيوب. السؤال اللي بعده، كيف نعرف الطريقة اللي بتناسبنا لتحفيز البذر؟ كيف ممكن نطلب من الرجل يحفز هاي المنطقة بشكل صح؟ هذا السؤال كان جوابه بفقرة طرق مداعبة البذر، وانه حكينا انه كل انثى عندها طريقة مفضلة بتحفيز البذر، عليها انه تكتشف نفسها، تكتشف اكثر الطرق بتحبها وتعلمها بعدين للشريك، او ممكن تكتشفها مع الشريك، يعني يكتشفوها سوا، وهي تطلب منه أو تعرفه أنه هذا الشيء بيمتعني، أو هذا الشيء بحبه، هذا الشيء لا. فهذا التواصل بين الشريكين ضروري جدا. السؤال اللي بعده عم بتقول، أمارس العادة من 6 سنوات ولكن تأتيني رعشة سريعة جدا في دقيقتين، لماذا؟ ولكن لا استمتع في علاقة كاملة. يعني سؤالك انه انت بتستمتعي بالعادي ولكن لا تستمتعي بالعلاقة الكاملة. المشكلة هون اولا بالتواصل مع الشريك، يعني لازم الشريك يعرف تفضيلاتك، لازم يكون في التواصل بيناتكم وتحكوا عن الأشياء اللي بتحبوها والأشياء اللي ما بتحبوها. كمان المشكلة الثانية هي بمعرفة تفضيلاتك مع ذاتك وبكيفية تطبيق التكنيك يلي بتطبقيه مع نفسك. كيف ممكن انك تطبقيه مع الشريك؟ السؤال يلي بعده، هل نصل الرعشة الجنسية بمداعبة البظر فقط أم كذلك على مستوى المهبل عن طريق الإيلاج؟ وهل هناك أنواع للرعشة؟ ممكن أنك توصلي لها بمداعبة البظر فقط، حتى فقط بالمداعبة الخارجية، يعني ممكن نوصل بمداعبة البظر فقط. وعم تسألي كمان هل ممكن بالإيلاج، وممكن أنه نوصل الرعشة كمان بالإيلاج، ولكن الدراسات بتبين أنه حوالي 80% 70-80% من النساء تحتاج لمداعبة البظر مع الإدخال، يعني حتى لو صار إدخال فهي بتحتاج لمداعبة البظر لحتى تقدر توصل للأورجازم، بينما 20-30% ممكن أنها توصل فقط من الإيلاج. يعني معظم النساء لا تصل إلى الأورجازم فقط بالإيلاج المهبلي، لازمها تحفيزات تانية، لازمها كتير أشياء غير مداعبة البظر كمان. يعني العلاقة الجنسية ليست فقط إدخال. الأسئلة الثانية، وكتار أسئلتكم، بتشكركم أول شيء، ولكن حاول جاوب على الأشياء القريبة من الموضوع أكثر. هل آلام الحيض دليل على نقصان الجنسانية الأنثوية؟ آلام الحيض إلها أسباب كتير، من الأسباب الجسدية، يعني ممكن مثلا تكون تكيسات مبايض، بطاني مهاجرة، يعني من الأسباب الجسدية إلى الأسباب النفسية بتسبب آلام الحيض. أيضا المعتقدات حول الجسد والأنوثة وحول الحيض نفسه ممكن إنها تسبب آلام الحيض. أحيانا بيكون التغيير الفكري لوحده كافي بإزالة هذه الآلام، ومرة أحد الفتيات اللي دخلوا على جروب نساء تنشر نور على فيسبوك وصارت تقرأ الأشياء يلي كنا نحكيها عن الحيض، وكانت أول مرة يمكن بتسمع بهاي الأمور، فكتبت تجربتها إنه من بعد 3 أشهر من تجاوبها بهذا الجروب اختفت عندها آلام الحيض تماما. هذا يعني صار عندها، يعني التغيير الفكري عندها أدى لتغيرات جسدية. فشوفوا العامل الفكري والعامل النفسي قديش بيأثر على أجسادنا، وقديش ممكن يشفي أمراض، وقديش ممكن يسبب أمراض. السؤال اللي بعده، آلام في الفرج والتهابات، ما تفسيرها وحلها؟ هلا الحل هو بالتفسير، يعني معرفة السبب أحيانا بتكون هي الحل كامل أو هي الجزء الأكبر من الحل. الالتهابات كمان أسبابها بتتنوع، من الأسباب المادية أو الجسدية مثل استخدام بعض المستحضرات. لازم أنت تكتشفي الأشياء اللي عم تستخدميها أو عم تلبسيها وعم بتسبب لك هاي الحساسية والالتهابات، إلى الأسباب النفسية. يعني كتير نساء حالتهم النفسية بتأثر وبتسبب لهم التهابات. يعني هل أنت حاليا عم بتمرضي بحالة نفسية سيئة؟ كيف علاقتك بزوجك؟ شو هي الضغوط النفسية اللي عم بتمري فيها؟ هل عم بتنامي بشكل كافي؟ من فترة كنت نزلت بوست عن الأسباب البعيدة والقريبة للالتهابات المهبلية اللي بتصير معنا، وبالحوار ممكن، دائما بالحوار ممكن الوصول للأسباب العميقة وتحريرها. ممكن أيضا بجلسات إنه تتحرر هاي الأمور وبإزالة الأسباب أيضا. سؤالي اللي بعده، كيف أعرف أنني وصلت للنشوة من خلال إمتاع الذات؟ يعني عزيزتي، لما بتوصلي لوحدك رح تعرفي، يعني ما بتعودي بحاجة انك تسألي هل وصلت ام لا. لما بتوصلي لحالك تعرفي انك وصلتي، فيبدو انك مواصلي ولا مرة. بنصحك تغيري. اول شي لازم تتخلصي من برمجتك، من برامجك، من معتقداتك بالذنب وبالعار ومن هي القصص. يعني لازم تغيري، تصير عندك تحرر فكري، ولازم تبلشي تكتشفي جسدك من أول وجديد، لأنه كل ما حررنا معتقداتنا أكثر، كل ما زاد وعينا الجسدي أكثر، وكل ما زاد إحساسنا بجسدنا أكثر. كوتشينج الوعي الجسدي أنا بقدمه بجلسات. سؤالي اللي بعده، لا أعرف مكانه على الرغم أني أرى صور مرسومة، لكن لم أتعرف على المكان. أول شي بتقدري تجيبي مراية وتبلشي تطلعي بمنطقة الفرج وبأعضائك كلها وتكتشفيها. إذا قصدك عن البظر، فالبظر بيكون وصفنا مكانه إنه هو عند التقاء الشفرين الصغيرين، بيكون شكله مثل الزر الصغير، حتى ملمسه حيبين. وأحيانا ممكن يكون مغطى كله عن بعض النساء، أحيانا بيكون سهل الوصول للرأس باللمس أو بالأصابع عندهم، فبقى على حسب. للأسف إنه في كتير نساء لسه ما بتعرف شكل المنطقة عندها، ولا متطلعة فيها، ولا متجرأة إنها مجرد نظر لهي المنطقة، فما بالكم باللمس. لازم تبلشوا تكتشفوا نفسكم بالنظر، يعني حتى تعرفوا شكل منطقتكم الحميمية اللي هي فريدة عندكم، يعني ما بتشبه منطقة حدا تاني. السؤال اللي بعده عم بتقول انه لا احس بالنشوة. هذا موضوع بده يعني يكون علاجه متكامل، علاج جسدي نفسي، علاج كوتشينج، يعني للوصول للاسباب اللي ما عم بتخليكي تحسي فيها نهاية النشوة. السؤال يلي بعده، هل توازن شاكرا الجنس يعيد ترميم البظر؟ لا، يعني توازن شاكرا الجنس او انه شاكرا الجنس تكون بوضعها الصحي الطبيعي هو امر مهم جدا، ولكن ما حيؤدي لترميم البظر. انت بعتقد قصدك هون إذا البظر مختون. لا، هو ترميم البظر مو مجرد موازنة شكل الجنس، لا. سؤالك كمان بيكمل إنه وتطهير المنطقة من علاقة غير مرغوبة أو علاقة عاطفية عميقة، يعني موضوع الدخول بعلاقة غير مرغوبة هو أشبه باغتصاب. يعني انتي شيء ما بترغبيه وعم تعمليه، او انجبرتي انك تعمليه، فهذا نوع من انواع الاغتصاب بيصير للأسف، يعني اني اقول هيك، ولكن بيصير بحاجة لعلاج نفسي. كمان ممكن نستخدم العلاج الطاقي لموازنة الشكرات، ومهم كتير الحوار والفضفضة، لانه احيانا الفضفضة لوحدها بتكون علاج. إذا كان في شخص موثوق ممكن أنك تفضفضيله، أو معالج بتثقي فيه، أو صديقة أو تصدي، يعني المهم وجود الثقة حتى تقدري تفضفضي، لأنه الفضفضة بحد ذاتها هي تنظيف. إذا التنظيفات هي ممكن نعمل تنظيفات جسدية، ممكن نعمل تنظيفات طاقية، تنظيفات نفسية. يعني هذا الأمر بيحتاج متابعة، مو ممكن العلاج بمجرد كلمتين. السؤال اللي بعده، كيف ممكن تساعدني هذه المعلومات في التواصل مع رحمي؟ ليس لدي شريك. أول شيء، أنا لاحظت أنه كثير من الفتيات أو النساء بيستخدموا كلمة رحمي لكل شيء. يعني الفرج بيسموه رحم، المهبل بيسموه رحم، يمكن لأنه ما عندهم الجرأة حتى بينهم وبين نفسهم يلفظوا أسماء أعضاءهم الحميمي. فلازم أول شيء لازم تعرفي أسماء مناطقك الحساسة، وين تقع بالضبط. أنا ببداية أول شيء لما كانوا يسألوني كنت أخذ كلمة رحم حرفياً، واستغرب كيف راكبي معهم كلمة الرحم بهذا السؤال. فبعدين اكتشفت انه بيستخدموا كلمة رحم لكل شيء، وصرت من صيغة السؤال استنتج شو اللي بيقصدوه من كلمة رحم. ممكن يكونوا بيقصدوا الفرج، ممكن يكونوا بيقصدوا البظر، ممكن يكونوا بيقصدوا المهبل. فلازم تستخدموا اسماء المناطق صح، هي اول خطوة انكم تعرفوا جسدكم. فعم تقولي كيف ممكن تساعدني المعلومات في التواصل مع رحمي ليس لدي شريك. لازم تستكشفي، إذا ما عندك شريك تستكشفي نفسك بنفسك. ما عندك شريك بس عندك إيدين، عندك مخيلة، عندك أحاسيس، بتقدري إنك تستكشفي نفسك بنفسك. بس بلشي الموضوع، مو صعب، شغلي إحساسك وابدأي باستكشاف المناطق والأشياء اللي لسه ما استكشفتيها. السؤال اللي بعده، هل صحيح أن ممارسة المتعة الذاتية والحصول على الرعشة من البظر خطأ، لأنه بعد الزواج لا تحصل رعشة المهبل؟ حكينا أنه رعشة البظر ممكن تمارسها الفتاة عادي، وبالعكس المتعة الذاتية وتعرفك على جسدك بيساعدك انك تدلي الشريك، او انك لما بتعرفي مناطق المتعة عندك والطرق يلي ممكن تستمتعي فيها، ممكن لاحقا تعلمي الشريك وتستمتعي اكتر مع الشريك. وموضوع عدم حصول النشوة بعد الزواج ما له علاقة بالمتعة الذاتية للأسف، هي من الأشياء اللي بيخوفوا فيها البنات، ولكن في بنات بعمرهم ما مارسوا المتعة الجنسية ومع ذلك ما قادرين يوصلوا للنشوة مع أزواجهم، لأنه موضوع الوصول للنشوة هو موضوع بقى ما حقول معقد، ولكن موضوع يتعلق الترومات القديمة، بوجود برمجات ومعتقدات ومخاوف. يعني موضوع أكثر من هيك بكتير، والعادي السرية بالعكس بتساعد بكسر هاي المعتقدات قبل الزواج، بتساعد بفك كتير أمور. السؤال اللي بعده، كيف نرمم البظر بعد الختان؟ كيف نعامله بأنوثة وننسى الجرح والرفض اللي حصل للأنوثة في هذه المرحلة؟ حقلك بلشي اتعرفي على جسدك واكتشفي. هذا الأمر كتير بيساعد بكسر أو بيساعد بترميم هذه الجروح. والبظر هو مو كل شيء، يعني إذا راح البظر ففي أشياء كتير غير ممكن أنك تستمتعي فيها. جسد المرأة بأكمله مليء بمناطق الإحساس والمتعة. وترميم البظر أيضا هو ممكن وأيضا ضروري، أنه يعني ضروري العلاج النفسي، أو ممكن تستفيدي من الحوار، ممكن تستفيدي من الكوتشينج حتى يساعدك أنك تتجاوزي هاي الألم. وأيضا ممكن نحن بنستخدم كمان تقنية التحرير الأميجدالة، اللي هي الذاكرة العاطفية بالدماغ. ممكن إذا ترومات قديمة، هو طبعا هو نوع من العلاج الطاقي، إذا في ترومات قديمة لسه موجودة بالأميجدالة، ممكن أنه نحررها، بحيث أنه نحاول أنك تطلعي إنساني جديدة. وبعد ما نتخلص من هاي الذكريات العاطفية المؤلمة، ممكن أنك تتعلمي طرق تانية بإمتاع الذات. نحن صحيح الحلقة هاي مخصصين حلقات عن البذر، ولكن هذا ما بيعني أنه البذر هو كل شيء. يعني في حال راح ممكن أنه نطور أشياء تانية للتغطية على هاد الفقدان. فالدنيا ما انتهت، لا تخافي. الأسئلة كتير، بس حكملهم بهي الحلقة، وحاول أني غطي الأسئلة اللي لها علاقة بالبذر مباشرة. كثير أسئلة عن العادي السري. يعني صحيح أنه هي مداعبة البذر هي عادي سري، ولكن إن شاء الله حخصص حلقة عن هذا الموضوع. سؤالي اللي بعده: عند لمس حشفة البذر من قبل زوجي أنزعج وأتألم، وهو يعتقد أني أبالغ مما يعرفه هو أنها مركزة المتعة. أنا طبيعية؟ طبيعية أكيد، نعم طبيعية، لأنه حشفة البظر هي منطقة جدا جدا حساسة، يعني فيها حوالي 8000 نهاية عصبية، من أكثر المناطق اللي فيها أعصاب بالجسم. هاي الأعصاب طبعا بتساعد بالوصول للمتعة، ولكن لما بتصير لها إثارة قوية بتصير حساس، يعني بصير صعب تنلمس للمرة الثانية، أو بيسبب ألم. فلازم تنتظري فترة، يعني بعد الوصول للنشوة عندك أو للرعشة الجنسية عندك، لازم تنتظر شوي حتى تهدى هاي المنطقة وشوي وترجع وتبدأ بتحفيزها من أول وجديد. السؤال اللي بعده: كم مرة بالأسبوع يمكن تحفيز الاستمتاع بالبظر؟ هل في أي وقت يرغب جسدي أو أشعر برغبة؟ ما في عدد مرات محدد أبداً، مثل ما أنت بترتاحي، مثل ما أنت بتحبي، ما في شيء محدد إطلاقاً، وما في وقت محدد ولا في شيء. لا، كل ما بتحبي بتقدري أنك تحفزي. السؤال اللي بعده: هل المتعة الجنسية كل يوم يكفي أم بالأسبوع مرة إذا كنت فتاة عذراء؟ مثل ما جاوبت من شوي، إنه ما في وقت محدد، ما في عدد مرات محدد ممكن إنك تمارسيها كل يوم، ما في أي مشكلة. بالعكس، العادة السرية، أو ما حسميها العادة السرية سوري، إمتاع الذات أو المتعة الجنسية مفيد جدا لإلك إذا كنتي عذراء. مداعبة البظر مفيد جدا لإلك، فبتقدري تعمليها، فيكي تعمليها كل يوم، فيكي تعمليها كل يومين، فيكي مرة بالأسبوع، مثل ما بتحبي. السؤال اللي بعده: هل إمتاع الذات في وقت الدورة الشهرية مضرة أم جيدة؟ جيدة. السؤال اللي بعده عم تسألني: هل التمتع بالبظر للعذراء حلال؟ هلأ أنا مشغلتي أقول حلال ولا حرام، بس هون عم نحاول نحكي أكتر علم، وإذا بدنا نطلع لما وراء العلم فبيضل كمان في في علم، هو كمان هو كمان علم وبنعتمد فيه على أشياء، الأشياء لها نتائج حقيقية. الحلال والحرام هو أنت بقى بتقرري مو أنا. بس نصيحتي لإلك ما تمارسي شيء وأنت عندك خوف، ما تمارسي شيء وأنت عندك شعور بالذنب، ما تمارسي شيء وأنت عندك شعور العار. هاي المشاعر السلبية مع الممارسة، مع ممارسة إمتاع الذات ممكن تأثر سلبا بدل ما تأثر إيجابا. فحرري هاي الأشياء والمعتقدات كلها إذا كنتي حابة، إذا كنتي حابة تمارسي إمتاع الذات. ممكن تاخدي كوتشينج كتير بيفيد بهاد الأمر، بإنك توصلي أنت للقرار يلي بيناسبك بدون ما حدا يقلك شو لازم تعملي. سؤالي اللي بعده، بعد ممارسات قوية يحدث بعض الجروح الطفيفة في هذه المنطقة، هل هذا طبيعي وهل سيزول؟ مفروض انه ما يسبب جروح، ما تسبب جروح العلاقة، ما تسبب جروح او آلام. فلازم يعني لازم تتعامل هاي المنطقة شوي برقة اذا هذا الامر عم يضايقك. السؤال اللي بعده، هل الاستمتاع بالبظر يفتح مسار الطاقة في الحوض؟ نعم. هلا مش الاستمتاع بالبظر بحد ذاته، ولكن الوصول للأورجازم بيفتح مسارات الطاقة في الحوض. نعم. السؤال اللي بعده، هو البظر يعرفه الرجل؟ وهل يعرف كيف يتعامل مع الأعضاء الأنثوية وإلا ولا تقله هي أعمل كذا أو تسأله أنت تعرف بهذه الأمور؟ في رجل بيعرف وفي رجل ما بيعرف، لازم تعلميه. وبكل الأحوال كل أنثى بتستمتع بطريقة مختلفة عن الأخرى، يعني حتى لو هو بيعرف من قبل، فإذا في أنثى جديدة حيعمل معها العلاقة حتكون مختلفة عن أنثى سابقة عرفها، أو حتكون مختلفة عن الأشياء يلي تعلمها أو إريها. فبكل الأحوال لازم يكون في حوار بين الشريكين، ولازم هي تقله كيف بتستمتع. السؤال اللي بعده، هل ممارسة الإمتاع يسبب ارتخاء العضلات ويؤثر على العضو على البظر؟ لا، بالعكس، ممارسة امتاع الذات هو تدريب لأعضائك الجنسية، لأنه إذا بدك تتركيها على طول بدون تدريب بتموت. وهذا الموضوع حكيت عنه بفيديو البظر والجنسانية الأنثوية على يوتيوب. السؤال اللي بعده، كيف أعلم أنني وصلت للأورجازم؟ نفس الجواب اللي جاوبته لسيدي سألت سؤال مشابه. لما بتوصلي هتعرفي لوحدك وما هتحتاجي حدا، رجعي للجواب السابق. هل كثرة مداعبة البظر والوصول للرعشة الجنسية يسبب في أن يكون البظر أكثر حساسية ويزيد من شهوة المرأة؟ الجواب نعم. السؤال التالي، عند لمس البظر وإثارته لحوالي 5 دقائق، إذا أردت لمسه مرة أخرى وإثارته أشعر بألم في المكان، هل هذا طبيعي؟ نعم طبيعي، وحكينا عن هذا الموضوع بفيديو البظر والجنسانية الأنثوية، تلاقيه على يوتيوب. حين يلمس شريكي البظر لا أشعر إلا أنني أريد أن يضغط بقوة، هل هذا طبيعي؟ طبيعي، هي طريقتك بتقنيتك، طريقتك بالاستمتاع. قلنا أن كل أنثى تختلف عن الأخرى. والماء الكثير هل هو خطأ أم طبيعي؟ عم تسأل كمان. قصدك انه المفرزات او الافرازات المهبليه الكثيره هي امر مو بس طبيعي، هي امر كتير ايجابي وكتير منيح، هي مزلقات طبيعيه ودليل يعني على انه نوستك تمام. طبعا اذا كانت هي المفرزات بدون روائح كريهه وما فيها التهابات ف مو بس طبيعي، فهي شيء كتير منيح. صراحة لسه في أسئلة بس رح وقف هون، وباقي الأسئلة بعيدة شوي عن موضوع البذر، فانتظروا المواضيع التانية اللي حنطرحها، أكتر أسئلة عن إمتاع الذات. حنعمل حلقة عن إمتاع الذات، فبتمنى ترجعوا ترسلوا أسئلتكم بوقت الحلقة. بشوفكن على خير وبحلقات جديدة، وبتمنى الكل يكون استفاد من هاي الحلقة. باي باي.